الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. شكر الله لكم حضوركم وفرحكم بمثل هذه المجالس، وشكر الله لأخينا المقدم أخونا عبد الحافظ حفظه الله مقدمته وترحيبه، وشكر الله لأخينا الفاضل المبارك أخونا ياسر العلائي حفظه الله تعالى زيارته وكلمته ومشاركته في هذا المجلس المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأجر فيه الجميع مضاعفا مباركا نافعا، يوم لا ينفع إلا الحسنات ورضا رب البريات. إخواني في الله، سمعنا خيرا، وإن مما ينبغي للعبد أن يلتفت إليه ويجعل له اهتماما كبيرا ويتعنى فيه لهو القلب الذي بين جنبيه. قلبي وقلبك يا عبد الله يحتاج مني ومنك إلى تعهد وتعاهد، يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى تغذيته بكلام الله وبسماع ذكر الله، بسماع الآيات والأحاديث وآثار السلف والقصص النافعة الهادفة، لكي يزداد إيمانا. هذه القلوب عباد الله تمتحن صباحا ومساء. قلبي وقلبك يا عبد الله يمتحن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب، قلوب العباد جميعا، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الكافر والمسلم والمنافق، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والحصير معروف، يصنع من أعواد واحدا بعد الآخر، فهكذا الفتن على كثرتها وتنوعها تعرض على قلوبنا. تأتي الفتنة الأولى ثم تأتي الفتنة التي بعدها ثم التي بعدها ثم التي تبدأ بعدها في نهارنا وفي ليلنا في صباحنا وفي مسائنا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي واحدة بعد الأخرى. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أي قلب من قلوب العباد قبل هذه الفتنة وقبل هذه المعضلة التي تضره، قبلها واستمتع بها واحتضنها بين جنبيه، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وانظر إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أشربها، أحبها وشربها كشربه للماء، فصارت عنده فرحة لتلقي هذه الفتنة والعياذ بالله. فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. أثر هذه الفتنة على القلب أنه يوضع في هذا القلب نكتة أو نقطة سوداء، هذه النقطة السوداء تقربك من الشيطان وتبعدك عن الرحمن. هذه النقطة السوداء هي الهم والغم والضنك والضيق والتعاسة وعدم التوفيق الذي يجده كثير من الناس في قلوبهم وفي حياتهم، نكتة سوداء. فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها لم يقبلها نكتت فيه نكتة بيضاء. هذا البياض وهذا الصفاء وهذا النقاء سعادة وطمأنينة وراحة وحب لله عز وجل وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحب للمؤمنين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه النقطة البيضاء تجعلك قريبا من الله عز وجل بعيدا عن العدو الأكبر الشيطان الرجيم. نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين ويصير الناس على شقين، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب الآخر قد نكتت فيه نكتة سوداء، قد استقبل فتنة ثم فتنة ثم فتنة، وهو طوال هذه السنين يستقبل هذه الفتن وهذه المحن ويستلذها ويفرح بها ويزيد من النكت السوداء في قلبه حتى يظلم هذا القلب. ربما ختم عليه، ربما طبع عليه، كثر الران عليه، أصبح هذا القلب مبغضا لربه ومبغضا لنبيه صلى الله عليه وسلم وكافرا بهذا الدين. أصبح هذا القلب منكوسا فيه نفاق، أصبح هذا القلب عاصيا وإن كان فيه إسلام لكنه مليء بالمعاصي من هذه الفتن. فعلى هذا تكون القلوب أربعة: قلب الكافر الذي يطبع عليه ويكون كافرا بالله عز وجل، وقلب منكوس وهو قلب المنافق، قد انتكس قلبه وعاش بين الناس مظهرا للإيمان مبطنا للكفر والحقد على الإسلام، وكانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بهم اليوم؟ إذا كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمامهم وهم بذلك العدد في غزوة بدر فوق 300، وربما زادوا بعد ذلك، وكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما سمعوا حديثه، وما زالوا على نفاقهم، ربما حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وصلاة العصر، وربما حضروا المغرب، لكن تثقل عليهم صلاة العشاء وتثقل عليهم صلاة الفجر، ولأن هاتين الصلاتين في ظلمة لا أحد يراهم، يتخفون ويستترون وهم يرون نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم بذلك النفاق، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس الخزرج الذي كان قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم سيتوج ويكون رئيسا لهذه القبيلة، فلما هدأهم الله عز وجل للإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم شرق ذلك المنافق وحقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزاد طغيانا ونفاقا والعياذ بالله. فما بالك بهذه السنين المتأخرة، ما بالك بهذه السنين التي تكالب فيها الأعداء على أهل الإسلام واستصغر أهل الإسلام واضطهد أهل الإسلام وقتل وشرد أهل الإسلام، يذبحون ليلا ونهارا شيوخا وشبانا ذكورا ونساء بنات وأبناء، والناس اليوم ربما تجد من يؤيد الكافرين في دعواتهم، يؤيد الكافرين في حقدهم على أهل الإسلام، يؤيد الكافرين ويكون جنديا مجندا للشيطان الرجيم لنصرة هؤلاء الكافرين في الصد عن هذا الدين. وحدث ولا حرج، من كثرة هؤلاء لا كثرهم الله، بل من أبناء المسلمين من تراه ربما ساع في الصد عن سبيل الله، فلا تكن منهم يا عبد الله، فتش عن قلبك واحمل هم دينك واعرف ما لله سبحانه وتعالى عليك من حقوق، فقم بأدائها وبما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، وكن ممن يفتش عن هذا القلب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. لا يسلم أحدنا من الغفلة ولا يعصم من الشيطان الرجيم إلا من عصمه الله عز وجل، لكن المفلح والموفق من إذا ذكر تذكر، من إذا نصح انتصح. فعليك بذكر الله ولا تكثر من الغفلة، وتعرض لنفحات الله عز وجل ومواسم الخير، وكن ممن يحافظ على دين الله بأداء الصلوات في جماعة، كن ممن يحافظ على شرع الله كي يسلم له دينه وقلبه. ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، أي ما هناك قلب إلا ويكون عليه بعض الرام، يكون عليه بعض الغفلة، يسهو ويخطئ بين القمر مضيء، نجد القمر ربما ليلة البدر مضيئا إضاءة عظيمة، تأتي سحابة إلى هذا القمر فيذهب الضوء وتغطي ذلك الضوء، ثم تنجلي تلك السحابة فيرجع ضوء القمر كما كان، وهكذا قلوب العباد تعتريها سحب المعصية. الغفلة في هذه الدنيا، لكن إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح، بقراءة القرآن، بالمحافظة على الصلاة، بمجالسة الصالحين، بغير ذلك من الوسائل التي يصلح بها القلوب، فإن هذا القلب سرعان ما يرجع، سرعان ما يأوي إلى ما يصلحه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. هذا القلب يا عباد الله يتقلب إلى صلاح، إلى نفاق، إلى معاصي، إلى كفر، إلى توبة، إلى رجوع. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، من شاء الله عز وجل هداه، من شاء الله عز وجل أزاغ قلبه، ومن شاء الله عز وجل أقام قلبه على الإسلام والإيمان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي عنه أم سلمة وغيرها، تحكي عنه أنه كان أكثر ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما ينبغي لنا ألا نغفل عنه، وأن نكثر من دعاء ربنا عز وجل بأن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يشرح صدورنا للإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لأن قلب المؤمن، لأن قلوب العباد كما سمعت في الحديث أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. قدر وضعت في شيء من الماء وسخنته على نار حارة، كيف يغلي ذلك الماء وكيف يتقلب بسرعة إذا اشتدت عليه الحرارة؟ فكذلك القلوب. وفي حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، وإن مثل هذا القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، يقلبها الريح ظهرا لبطن. فلذا وجب علينا أهل الإسلام أن نحافظ على قلوبنا، وأن نسعى إلى إصلاحها. ومصلحات القلوب كثيرة، وأسباب صلاح القلب عظيمة وكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من عمل صالح عباد الله إلا وله أثر على هذا القلب في صلاحه، وما من عمل
لا يرضاه الله عز وجل إلا وله أثر سيء على هذا القلب. فكلما تقربت إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة كيفما كان ذلك العمل وكيفما كان أجره صغيرا أو كبيرا فإن لهذا العمل أثرا على قلبك، كما أن لك أجرا عند الله عز وجل على هذا العمل الصالح. وكلما ألممت بذنب أو اقترفت معصية فإن لهذه المعصية أثرا سيئا على هذا القلب، إن لم تتدارك نفسك بتوبة ورجوع إلى الله عز وجل وازدياد من الأعمال الصالحات، ربما طبع على قلبك، ربما ختم عليه. وإذا ختم على القلوب أو طبع عليها أو قفلت بالأقفال فإن مصيرها إلى النار والعياذ بالله. وإنما القلوب التي يغشاها الران هي القلوب القريبة التي إن تذكرت ورجعت إلى ربها عز وجل أفادها ذلك الرجوع. أما من ختم على قلبه أو طبع أو أقفل عليه فإنه من الكافرين والعياذ بالله. فيا عباد الله، هذه القلوب تحتاج منا إلى صيانة. فأحدنا اليوم ينظر إلى نفسه وجسده، بل وإلى بيته وسيارته وأهله وما يحتاج إليه في هذا الدنيا بعين الاعتبار، فيحب أن يكون مظهره حسنا وملبسه حسنا ونعله حسنا وأن يخرج إلى الناس بهيئة حسنة وأن يكون له بيت حسن وأن يكون له زوجة صالحة طيبة جميلة وأن يكون له أولاد يتسلح بهم وأن يكون هذه الأمور كثير من الناس يحرص عليها اليوم، ويغفل كثير من الناس إلا من رحم الله عن هذا القلب الذي بين جنبه، يغفل عن هذا القلب ولا يعلم أنه كما أن للجسد حاجة للطعام والشراب فإن لهذا القلب حاجة إلى الروح، حاجة إلى القرآن، حاجة إلى سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة إلى سماع مواعظ السلف، حاجة إلى سماع سير السلف الصالحين والصالحات. هذا القلب به خلة وحاجة إلى هذه الأمور، فإذا تركنا هذه الأمور وتركنا للقلب حريته في الاختيار فإنه ربما اختار ما يضره من أغاني ماجنة وتمثيليات ومسرحيات وجلساء سوء ومجالس لا ترضي الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور المفسدة لهذه القلوب، ومفسدات القلوب كثيرة. فكل ما يصلح القلب له ما يعاكسه، له عمل يضاده يفسد القلب. فإذا كان الإسلام يصلح القلوب فالكفر والنفاق يفسدها، وإذا كانت التقوى تصلح القلوب فترك التقوى يفسد القلوب. النفاق، حب الكفار، الحسد، البغضاء، غير ذلك من الأعمال الكثيرة مفسدات القلوب. مصلحات القلوب أعظمها تعظيم الله عز وجل، أن نعظم الله في قلوبنا، أن نعظم خالقنا، أن نعظم رازقنا، أن نعظم محيينا ومميتنا سبحانه وتعالى، نعظمه
وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره هكذا يقول الله عز وجل. ويقول الله عز وجل عن نوح أنه قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. الله عز وجل إذا نظرنا إلى مخلوقاته العظيمة وهي مخلوقات خلقها الله من مخلوقاته السماوات والأرض التي قال الله عز وجل في كتابه عنها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وآيات كثيرة في ذكر إبداع الله عز وجل لخلق السماوات والأرض وهي من مخلوقات الله. وانظر إلى القمر وعظمته، وانظر إلى كثير من مخلوقات الله حتى من الحيوانات، انظر إلى الإبل كيف خلقها الله وأمرنا بالنظر إليها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه تدل على الله، تدل على خالقها سبحانه وتعالى وأنه عظيم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك على صورة ديك قد مرقت رجلاه الأرض، رجلاه قد مرقت سبع أراضين، مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش، وعنقه منثن تحت العرش يقول سبحانك ما أعظمك. هذا الملك يسبح الله ويقول سبحانك ما أعظمك، فيقول الله عز وجل ما علم ذلك من حلف بي كاذبا، ما علم عظمة الله من تجرأ على الله بالمعاصي، ما علم عظمة الله وقدرة الله عز وجل من بارزه بالذنوب والمعاصي ليلا ونهارا، ما قدر الله حق قدره. فيا عباد الله عظموا الله يعظمكم الله، قدروا الله عز وجل حق قدره، وراقبوه في سركم وفي علانيتكم فإن هذا خير لكم. ومن أعظم الوسائل التي تصلح القلوب الإخلاص لله عز وجل. أعمالنا قليلة فلنخلص في هذه الأعمال القليلة، أعمالنا قليلة فلنخلص في هذه الأعمال. اخرج من بيتك يا عبد الله براية الملك، فما من عبد يخرج من بيته إلا وتتبعه راية، إما راية ملك وإما راية شيطان، فإن خرج في مرضات الله عز وجل تبعه ملك، وإن خرج في معصية الله عز وجل وسخطه خرج شيطان يتبعه برايته. وانظر إلى الفرق بين الرايتين، راية يخرج بها العبد المسلم إلى مساجد الله، إلى طاعة الله، إلى حلق العلم، إلى حلق الذكر، إلى ما يرضي الله عز وجل، فهو محفوظ بحفظ الله، محفوظ بملائكة الله. وانظر إلى راية يخرج خلف هذه الراية شياطين، يخرج هذا الرجل وهو يسب ويلعن ويشتم داخل البيت، فإذا لقي أحدا لعنه وسبه وربما قاتله وربما قتله وربما، تجد من هذه الرايات اليوم الكثير، كثير من الرايات التي تخرج ولا تخرج إلا عاصية، وقليل من الرايات التي تخرج على رضا الله عز وجل يتبعها ملك من ملائكة الله فيكون العبد موفقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيطان لشيطان آخر، وكان هذا الشيطان منتظرا أن يكون حاملا للراية فيخرج، ولكن هذا الرجل خرج بذكر الله فتبعه ملك. فيقول الشيطان الذي كان يظن أنه سيتبع هذا الرجل الصالح، كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي؟ يتنحى شيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ما لنا سلطان عليه، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله الصالح، وكيد الشيطان ضعيف، ولكن كثيرا من الناس سلم قلبه ونفسه لهذا الشيطان الرجيم ولم يخلص في أعماله لله عز وجل. من الأمور والوسائل العظيمة التي بها صلاح القلوب حفظ اللسان والحرص على استقامته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. الإيمان عباد الله والإسلام والطاعة ليست بالمظاهر، لا والله ليست بالمظاهر، وإنما بإصلاح السرائر. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، وليس كما يفهم بعض الناس اليوم، فإذا قلت له اتق الله يا فلان يقول الإيمان في القلب. هذا الكلام غلط. الإيمان والإسلام صحيح أنه في القلب، لكن أثره على الجوارح يظهر سريعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلب وعمل، وليس قلبا بلا عمل، وليس قلبا يزعم صاحبه أنه قلب نظيف وطاهر وهو يترك الصلوات وهو يبغض عباد الله المؤمنين، هذا ليس قلبا صافيا ولا قلبا طاهرا. كذب صاحبه، كذب صاحبه. وإنما عباد الله القلب السليم هو الذي خلص لله سبحانه وتعالى، فكان ظاهره وباطنه سواء، بل باطنه أحسن من ظاهره. هذا القلب السليم الذي أتى به أنبياء الله والصلحاء من عباد الله، كما قال الله إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم من الشرك ومن إرادة غير الله ومن محبة غير الله، وسالم من البدع والمعاصي وغيرها. إنه قلب مشرق، قلب المؤمن، قلب فيه نور، فيه إشراق، فيه محبة لله عز وجل. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. من تراه بذيء اللسان يسب ويشتم ويلعن ويكذب ويفجر وغير ذلك، هذا قلبه ليس بسليم، هذا قلبه ليس بنظيف، هذا قلبه يحتاج إلى توبة وإلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فنصلح عباد الله سرائرنا كما نصلح ظواهرنا. ولا ينفع عباد الله صلاح الظاهر بدون صلاح الباطن. ولذا كان ثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نذكر قصتهم ونختم بها. ثلاثة أقرع وأبرص وأعمى، أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل في من كان قبلهم، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، أن يختبرهم، أن ينظر صدقهم من كذبهم. ما الذي يريدون؟ هل يريدون ظاهر الأمر، ظاهر الصورة دون باطنها، أم ظاهر الصورة وباطنها؟ فأرسل الله عز وجل إلى هؤلاء الثلاثة ملكا كلفه الله عز وجل. فجاء هذا الملك إلى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تريد؟ تمنى أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، ويذهب هذا الذي قدرني منه الناس. الناس ينظرون له أبرص فيتقذرون منه، فهو اشتد عليه هذا الأمر وأراد أن تكون له صورة حسنة ليس فيها برص ولا عيب. فمسحه الملك وأعطي جلدا حسنا وصورة حسنة. ثم قيل له: أي شيء أحب إليك من المال؟ فقال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، ناقة قريب الولادة، ناقة عشراء في الشهر العاشر أو قريبة الولادة. ثم أتى هذا الملك إلى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب هذا الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه الملك فأعطي شعرا حسنا. فقيل له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. ثم جاء هذا الملك إلى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. قال: فمسحه الملك فرد الله عليه بصره. ثم قيل له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. قال: فأنتج هذان وولد هذان. أنتج هذان أي ولد للأول وجاء الإنتاج من هذه الناقة حتى كان له واد من الإبل، والآخر أنتج من البقر حتى صار له واد من البقر، وولد هذا لضعف الماشية أو الغنم. قال: ولد هذا، أي هذا الرجل اعتنى بهذه الغنم الأعمى فولدها واعتنى بها، فولدت له ما أصبح عنده واديا من الغنم. ثم جاء الاختبار: هل أراد هؤلاء حسن الصورة وحسن السريرة، أم أرادوا حسن الصورة ولم يبالوا بالسريرة؟ فأتى هذا الملك إلى الأول في صورته، في صورة أبرص، فجاء إليه فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد تقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا المال ناقة أتبلغ بها في سفر. سأله ناقة من الوادي، فقال له: الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، عليه التزامات، كل من جاء سنعطيه. اليوم بعض الناس ربما عنده الأموال التي لا يستطيع حدها، ومع ذلك يقول: هل كل من سيأتي نعطيه؟ الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. فقال: كأني بك، كنت فقيرا فأغناك الله. قال: إنما ورثت ذلك كاملا، إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر. انظر إلى جحد نعمة الله عز وجل، جحد النعمة، كأنه يقول هذا ورثت عن أبي وجدي، جحد نعمة الله وكفر نعمة الله عز وجل. فقال له الملك: إن كنت كما قلت صيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه الملك. وقد جاء في ذكر آخر القصة وذكر العلماء أنهم رجعوا إلى ما كانوا عليه، الأبرص والأقرع، وأن الله ابتلاهم. وأما الأقرع فجاء إليه الملك في صورته رجل أقرع مسكين عابر سبيل، فقال له رجل فقير: أسألك بالذي رزقك المال بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة مثل الأول. وجحد نعمة الله عز وجل. ثم جاء الملك، ثم دعا عليه الملك فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى في صورته أعمى، فجاء إليه فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد تقطعت به الحبال إلا بالله، فلا بلاغ لي إلا بالله، ثم بك أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الأعمى: خذ ما شئت ودع ما شئت. انظر إلى هذا الذي هو صافي السريرة شاكرا للنعمة لم يجحدها، وإنما قال له: خذ ما شئت، تريد واحدة اثنتين ثلاث خذ ما شئت، والله لا أجهدك شيئا أخذته لله، ما سأشق عليك وأقول أخذت كثير، خذ ما شئت، ما دام أنه لله فخذ ما شئت من هذا المال، لا أشق عليك، لا أجهدك في شيء أخذته لله، لن أشق عليك، بمعنى لن أتبرم أو أتضجر أقول أخذ كثيرا كان يكفي واحدة. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. رضي الله عنه، صافي السريرة، صافي أو رعى نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يجحدها. فيا عبد الله حافظ على هذا القلب واعتني به، وحافظ على سريرتك، والأسباب صلاح القلوب كثيرة، عدها بعضهم 20 ولا تعد، هي أكثر من 20، وعدها بعضهم 9، وأسباب صلاح القلب كثيرة، ما من عمل صالح كما سمعت إلا وله أثر في صلاح القلب. فإذا أردت يا عبد الله صلاح قلبك فتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجلس المجالس الطيبة التي تزيد بإذن الله في صلاح هذا القلب. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا ظاهرا وباطنا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل اليهود والكفرة والملحدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عن أخواننا في فلسطين، اللهم اجعل لهم من أمرهم رشدا، اللهم فك أسراهم، اللهم أنقذهم مما هم فيه يا رب العالمين، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.